الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا في كتابه صفات أوليائه، وبين في مواضع عديدة خصالهم وكريم أخلاقهم وصالح أعمالهم، وكان من ما تكرر في كتاب الله عز وجل في صفات أوليائه، في صفات عباد الرحمن، في صفات المتقين، في صفات المؤمنين، مما تكرر في صفات هؤلاء إقامة الصلاة، إقام الصلاة. وإقام الصلاة هو الإتيان بها قائمة على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، وذاك أن الصلاة أعظم أركان الدين العملية، وهو الذي يلي الركن الأساس الذي يبنى عليه قبول العمل، حيث قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا هو الأساس والأصل الذي يبنى عليه عمل الإنسان، ولا يمكن أن يقبل منه صالح في العمل ولا إحسان إلا بتحقيقه، وهو أن يفرد الله تعالى بالعبادة. بعد ذلك قال: ويقيم الصلاة. وتأمل ذلك في كثير من آيات الكتاب الحكيم، يذكر الله جل وعلا الصلاة وإقامتها، وإقامتها هو الإتيان بها قائمة، الإتيان بها على نحو يرضاه الله جل وعلا، الإتيان بها موفورة العناية، محفوظة الجانب من النقص والخلل. ولذلك كان من أبرز خصال أهل الإيمان والتقوى أن يقيموا الصلاة على نحو يرضى الله تعالى به عنهم. وقد عد الله تعالى صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبعد أن ذكر الله تعالى إيمانهم، والإيمان هو عمل القلب، الإيمان هو صلاح القلب، وهو أصل قبول كل عمل، ثم ذكر أعمالهم وخصالهم وسجاياهم، وبدأ أول ما بدأ في ذكر أعمالهم خشوعهم في صلاتهم، وذكر في بداية ذلك خشوعهم في صلاتهم. وهذا يبين معنى من معاني إقامة الصلاة، معنى من معاني الإتيان بالصلاة قائمة، أن يحافظ المؤمن عليها قائمة من الخلل، قائمة من النقص، قائمة من مما يمكن أن يخرج بها عن موجبات القبول وكمال الأجر الموفور من رب يعطي على القليل الكثير. لذلك فتش نفسك يا عبد الله في صلاتك، وتأمل حالك فيها، فإن صلاتك هي دينك. فإذا أقمت الصلاة وكنت عليها محافظا ولشروطها مراعيا وعلى خشوعها حريصا ولأفعالها مقيما ولأوقاتها محافظا، فأبشر، فإن ذلك من دلائل الخير، وهو من علامات إقام الصلاة والإتيان بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه. لهذا كان أول ما يحاسب الإنسان يوم القيامة عليه من عمله بعد التوحيد، أول ما يحاسب عليه من عمله بعد التوحيد الصلاة، كان أول ما يحاسب عليه الصلاة، فينظر في صلاته في قيامها وإقامتها وحفظها والأدائها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه، فإن كانت على وجه حسن بشر بالخير وكان سائر عمله على نحو صلاته. فالصلاة هي الصورة التي يقاس بها والمعيار الذي يعرف به حالك، يعرف به حالك مع بقية الأعمال. فمن كان محافظا على الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن كان مضيعا لها فهو لما سواها أضيع. والسبب أن الصلاة هي العبادة الفريضة التي فرضها الله تعالى على العبد في اليوم مرات متوالية متعاقبة، فالمحافظة عليها برهان الإيمان، وإقامتها دليل صدق وصلاح القلب وسلامة الجنان، بخلاف الزكاة، فالزكاة تجب في العام مرة واحدة، والصوم مرة واحدة في العام، والحج في العمر مرة واحدة. لهذا كانت الصلاة هي العنوان الذي يعرف به صلاحك واستقامتك وحفظك لحدود الله. فمن حفظ الصلاة حفظ الزكاة، من حفظ الصلاة حفظ الصيام، من حفظ الصلاة حفظ الحج، من حفظ الصلاة حفظ سائر حقوق الرب، من حفظ حقوق الرب كان لحقوق الخلق مبادرا قائما، ذاك أنه مما يوفق إليه الإنسان في عمله، أنه إذا صلح عمله فيما بينه وبين ربه أصلح الله تعالى ما بينه وبين الخلق. لهذا اعتني يا عبد الله بالصلاة، وأتي بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنك، فإنها عمود الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله معاذ عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار، ذكر جملة من الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، والإسلام هنا هو الإخلاص لله بتحقيق لا إله إلا الله في القلب، هذا رأس الأمر وهو الأساس الذي تقبل عليه الأعمال. من لم يحقق هذا فإنه لا يقبل له عمل، مهما كان عمله جيدا، مهما كان عمله نافعا، إذا لم يحقق الإخلاص لله فعمله مردود. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال رجل كان ذا إحسان وبر وفضل في الجاهلية، وهو عبد الله ابن جدعان، كان ينفق ويبذل ويعطي وينصر المظلوم، وله من الإحسان ما له، كان على هذا النحو في الجاهلية. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أرأيت عبد الله بن جدعان وما كان يعمل من الأعمال، أتراه ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا ينفعه ذلك. لما؟ قال: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا يدل على أنه لم يكن مؤمنا بالبعث والنشور، لم يكن قائما بالإيمان الذي به تقبل الأعمال، فلذلك لم ينفعه ما يكون من صالح العمل، كما قال جل في علاه في محكم التنزيل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. فمهما عمل الإنسان من صالح العمل ما عمل، لكنه لم يحقق الأصل الذي تقبل به الأعمال، فإن عمله مردود عليه، لا يجني منه نفعا ولا يدرك منه صالحا ولا ينتفع به، يجزى به في الدنيا بما يفتح الله عليه من النعم. فالله لا يظلم الناس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، لكن جزاء الآخرة عطاء الله عز وجل يوم القيامة ليس لأجل العمل، فالعمل هو مفتاح تحصيل تلك الفضائل، وهو السبب الذي
أنات الله تعالى به العطاء، لكنه لا يستقل ولا يكفي في حصول الفضائل، فإن الأعمال هي جزء مما يوجب الرحمة، لكنها لا تقوى على أن يدرك الإنسان بها فضل الله وعطاءه. لذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله تعالى هي الموجبة للمجازاة على صالح الأعمال، وإلا فعملك مهما كان متقنا فإنه لا يكافئ شيئا من إنعام الله عليك، لا يقابل جزء من إحسان الله عليك. أرأيت نعمة البصر التي تدرك بها المرئيات؟ لو فقدت البصر ماذا تدفع لتدرك البصر ويعود إليك؟ كذلك السمع، كذلك الإحساس، كذلك العقل، وهلم جر من النعم المتعاقبة التي تفضل الله تعالى عليك بها. هل جازيت الله جل وعلا على إحسانه إليك؟ هل قمت بشكره وحقه الذي يوجب ذلك الإنعام، الذي يوجبه ذلك الإنعام ويقتضيه ذلك الإحسان؟ الجواب لا. فالناس مهما فعلوا فعظيم نعمة الله عليهم، عظيم منة الله عليهم أكبر من أن يحيطوها بعمل. ولذلك كل الأعمال لا تكافئ عطاء الرحمن ولا تجزي ما أنعم به المنان جل في علاه. فاحمد الله أن يسر لك العمل الصالح وسله القبول، وإياك أن تغتر به، فوالله لولا الله ما نفعك عمل، لولا رحمته ما أدركت فضلا ولا عطاء ولا برا ولا جزاء ولا أجرا. لكن هذا لا يعني أن الأعمال لا أثر لها، لا يعني أن الأعمال ليست سببا لنيل فضل الله وعطائه، فقد قال الله جل وعلا: وتلكم الجنة التي أورثتموها بإيش؟ بما كنتم تعملون. فالأعمال لها أثر لكنها لا تستقل في نيل الفضل والعطاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. فاحرصوا أيها الإخوة على أعمالكم الصالحة، لا سيما صلاتكم، فهي صلاح عملكم. قدر الإسلام في قلبك بقدر ما يقوم في قلبك من تعظيم صلاتك، فإذا عظمتها وحفظتها ورعيت حدودها وأقمت على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنك، فأبشر، فإن ذلك من دلائل الخير ومن دلائل البر ومن علامات التوفيق والسعادة في الدارين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى من القول والعمل في السر والعلن، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل، وأن يتفضل علينا بواسع منه بانشراح الصدر واستقامة الحال وحسن المنقلب وجميل الخاتمة والعاقبة، وأن يوفدنا إليه ونحن آمنون فائزون فرحون مستبشرون. اللهم صل على محمد. نستمع إلى ما يسر الله تعالى من أحاديث تتعلق بشروط الصلاة فيما يتصل بشرط من شروطها، وهو الخشوع في الصلاة أو ترك الكلام في الصلاة، ونعلق على ما يسر الله تعالى من مسائل، ونجيب في آخر المجلس على أسئلتكم. صلى الله التوفيق والسداد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث الشريف أو هذان الحديثان الشريفان حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه وحديث زيد بن أرقم موضوعهما واحد وهو بيان وجوب القنوت في الصلاة وترك الكلام. الحديث الأول حديث معاوية بن الحكم السهم السلمي رضي الله تعالى عنه قال في بيان ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك إثر قصة جرت له وهو أنه شمت عاطسا وهو في الصلاة فسمع رجلا عطس في الصلاة فقال يرحمك الله وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الصحابة إليه استغرابا من كلامه وهو في الصلاة فلما رآهم ينظرون إليه أصابه شيء من الدهشة والوجل والخوف فقال واثكل أمياه يريد أنه أتى شيئا يخاف منه فأخذ الصحابة يضربون على أفخاذهم رضي الله تعالى عنهم يصمتونه أي يسكتونه لأجل أن يقف عن الحديث وهو في صلاته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة دعاه فقال له إن هذه الصلاة أي التي يقف فيها العبد بين يدي ربه سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي لا يصلح فيها شيء من مخاطبة الناس سواء كانت المخاطبة بكلام من أمر الدنيا أو كانت المخاطبة بكلام من أمر الدين كالدعاء فإن قول المتكلم في تشميت العاطس يرحمك الله هو دعاء والصلاة محل للدعاء لكن لما كان هذا خطابا للناس كان ذلك ممنوعا في حق المصلي وقت صلاته ولو كان ذلك دعاء ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولو كان دعاء ثم بين له ما الذي يكون في الصلاة من الكلام والقول فقال إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أي المشروع للمصلي أن يشتغل بمناجاة الله عز وجل لا بخطاب الخلق فالمصلي بين يدي الله عز وجل يقف معظما له مجلا له سبحانه فخطابه وكلامه مع ربه ليس مع الخلق ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الله عز وجل قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فالصلاة مناجاة هي بينك وبين ربك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي وإذا قال الرب وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب هذه بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد حقه جل في علاه، وإياك نستعين هو حق العبد عندما يحقق حق الرب جل في علاه، فإنه ينال منه العون إذا حقق العبادة له على وجه الكمال. ثم قال اهدنا الصراط، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. المقصود أن الصلاة مناجاة بين العبد وربه، ولذلك لا يلتفت لخطاب أحد من الخلق، بل العبد ينقطع في وقوفه بين يدي ربه عن أن يلتفت إلى سواه جل في علاه، لا بفكر بقلبه ولا بخطاب بلسانه. فالصلاة فيها شغل يمنع الإنسان من النظر إلى غير الله عز وجل، هي مناجاة، هي وقوف بين يدي رب الأرض والسماوات، هي وقوف بين مالك بين يدي مالك الملك سبحانه وبحمده. فحري بك أن تكون على غاية الإقبال على الله عز وجل، ولذلك لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بالمطلق، كل كلام الناس لا يصلح فيها ولو كان دعاء للناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وبحمده بذكر مجده سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا سبح الله فإنه ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وبحمده، فهو ينزه الله عن كل عيب وصفه به الجاهلون الذين وصفوا الله عز وجل بالنقص والعيب، كاليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنت إذا قلت سبحان الله تنزه الله عن كل عيب نسبه إليه الجاهلون به سبحانه وبحمده، وأنت أيضا تنزه الله. وهذا مثال، هذا مثال قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، فأنت عندما تقول سبحان الله تنزه عن هذا عن هذه المقالة. ومثل أيضا تنزيه الله تعالى عن أن يكون له ولد، تعالى أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد سبحانه وبحمده، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد جل في علاه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا، أمر عظيم وكبير. فأنت عندما تقول سبحان الله تنزه الله تعالى عن كل هذه المعاني التي نسبها إليه الجاهلون به سبحانه وبحمده. وأيضا التسبيح تنزه الله تعالى عن النقص في صفاته جل في علاه، فهو الذي له المثل الأعلى كما قال جل في علاه ولله المثل الأعلى، أي صفة الأعلى التي لا شيء فوقها، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده، فلا نقص في صفاته، كذا في أسمائه، فلله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى جل في علاه، فكل شأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا قلت سبحان الله أنت تنزه الله عن كل نقص، املأ قلبك بهذا المعنى لتعرف عظيم قدر ربك. وهذا إذا قام في قلبك، انجذب قلبك إلى ربك محبة له سبحانه وبحمده وتعظيما له وإجلالا جل في علاه. المعنى الثالث الذي يحصل بالتسبيح تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين، تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين في شيء من شؤونه، فالله ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء في أسمائه، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله، وانتبه وليس كمثله شيء فيما يجب له. فاحذر أن تخل بشيء من هذه المعاني فتنقض تسبيحك لربك، فإن تسبيح الله عز وجل تنزيهه عن أن يكون له مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا جل في علاه. ليس له سمي ولا كفو ولا نظير سبحانه وبحمده، وكذلك لا ند له سبحانه وبحمده. فمن سوى غير الله بالله فقد جعل له أندادا، وهذا حال أولئك الذين يدعون غير الله ويطلبون منهم المدد والعون وقضاء الحاجات وإغاثة اللهفات. هؤلاء لم يسبحوا الله حق تسبيحه، حيث جعلوا له أندادا وأمثالا، ولو كان ذلك في جانب من جوانب التمثيل، وهو أنهم جعلوا غير الله كالله في التوجه إليه وسؤاله الحاجات جل في علاه. فإنه لا يسأل ولا يدعى إلا الله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه كلها ثلاثة معاني مما يفيده أو مما يندرج في معنى التسبيح. فقولك سبحان الله يتضمن تنزيه الله عن كل عيب، يتضمن تنزيه الله عن كل نقص، يتضمن تنزيه الله عن المثيل والند والنظير والكفء والسمي. فكل ذلك قد نزه الله تعالى نفسه عنه سبحانه وبحمده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتكبير، أي تكبير الله بقول الله أكبر، والتكبير هو تعظيم الله عز وجل واعتقاد أنه جل في علاه أكبر من كل شيء سبحانه وبحمده، فهو أكبر من كل شيء في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي كل شأنه جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم: وقراءة القرآن، وقراءة القرآن أي وتلاوة القرآن، فقراءة القرآن لا تقوم الصلاة إلا بها، ولذلك سميت الفاتحة صلاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا المقصود به سورة الفاتحة، فمن أسماء سورة الفاتحة الصلاة، سماها بذلك الله عز وجل في هذا الحديث الإلهي القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هذه الصلاة، قال الرب حمدني عبدي. فقوله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن أي وتلاوة كلام رب العالمين جل في علاه، وأقل ذلك قراءة الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة لا تكمل ولا تتم إلا بقراءة الفاتحة. فهذا هو شأن الصلاة. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ما ذكره في أقوال الصلاة والكلام الذي فيها الدعاء، إنما قال: إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فأين الدعاء؟ الجواب أن الدعاء داخل في معنى الصلاة، وهو جزء من الصلاة في ركوع في سجود في السجود وفي أدبار الصلوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من تمجيد الله وتعظيمه. هذا في الركوع بأن تقول: سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما أقلت قدمي. هذا كله مما يقال في الركوع يعظم فيه الرب جل في علاه. وتأمل أنك راكع قد حنيت صلبك لربك جل في علاه تعظيما له وإجلاله، وهذا لا يكون لأحد من الخلق مهما سما مكانه وعلت منزلته، فلا يكون الركوع إلا لله جل في علاه. فيعظم الرب، وهذا تمهيد للطلب، فالطلب يكون أين؟ في السجود. ولذلك قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن، أي حري وجدير أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم، يعني يقرب أن يجيب الله تعالى دعواتكم. فكان الركوع وهو مقدمة السجود كان تعظيما لله وإجلالا وتسبيحا وتحميدا وتنزيها له جل في علاه، ثم إذا سجد بث نجواه لربه وأنزل حاجته بمالك الملك جل في علاه. فيكثر من السؤال والطلب، وأما الدعاء فأكثروا فيه، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وكذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يعني إذا فرغ من التحيات التي هي حمد لله عز وجل وتمجيد وتقديس، يعقب ذلك سؤال الله عز وجل بما يشاء من الدعاء، ويتخير من الدعاء أعجبه إليه. فالدعاء من الصلاة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في قوله في قوله لمعاوية بن الحكم، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لكن هذا معلوم من الأدلة الأخرى، وبه تعلم أن نصوص أن الأحكام الشرعية لا يقتصر في الوصول إليها من نص واحد ولا من حديث واحد، بل تستفاد من مجموع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مجموع ما وردت به الأخبار عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث الثاني، طيب قبل ما نمضي فيما يتعلق بالدعاء، الدعاء المشروع للمصلي أن يدعو بما فتح الله تعالى عليه من خير الدنيا والآخرة، لكن ينبغي للمؤمن أن يجعل دعاءه في صلاح دينه وآخرته، ولا حرج عليه أن يسأل ما شاء من مصالح دنياه، لا حرج أن يسأل ما شاء من مصالح دنياه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما يتعلق بسؤال المصالح الدنيوية في الصلاة، هل يصلح أن يسأل وظيفة أو زوجة أو شيئا من أمر الدنيا في صلاته؟ فمنهم من قال لا يصلح، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا، إنما هي لأمور الآخرة وصلاح الدين. ولكن الذي يظهر أنه لا حرج، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه لا حرج أن يسأل ما شاء من خير الدنيا والآخرة. دليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني يسأل ما شاء من الدعاء دون أن يحد ذلك بما يتصل بأمور الآخرة، بل يسأل الله عز وجل ما شاء من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة. الحديث الآخر حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا في شأن الصلاة، لكن الحديث الذي تقدم هو بيان أن المستقر عند الصحابة والذي عليه حالهم وعلمهم أن الكلام لا يصلح في الصلاة، أن الكلام لا يصلح في الصلاة. لكن هل هذا كان من أول الأمر، أم أن الكلام كان مأذونا فيه أول الأمر ثم نسخ إلى منع الكلام في الصلاة؟ يبين ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث الذي نقله عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان أول مشهد شهده الخندق، وكان قبل ذلك صغيرا، قال رضي الله تعالى عنه: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنا لنتكلم، هذا تأكيد لما كان منهم في أول الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، كانوا يتكلمون في الصلاة. كيف يتكلمون؟ قال: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني يحدث أحدنا صاحبه فيما يحتاج إليه وهو يصلي، ف فإذا جاء مثلا وصاحبه يصلي أراد منه حاجة، يسأل عن متاع، يسأل عن شخص يبلغه خبر، فإنه يكلمه ويرد عليه صاحبه وهو في صلاته، لا يؤثر ذلك على صلاته ولا يقطعها. فقال رضي الله تعالى عنه: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول رضي الله تعالى عنه: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت أي بالإمساك عن الكلام في الصلاة، ونهينا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي الكلام الذي كان يجري بيننا في الحوائج أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأول الأمر في شأن الصلاة. وقد دلت الأدلة على أن هذه الحال كانت عليها حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد علي أي السلام، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، يعني شق علي الأمر مشقة عظيمة أن سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي السلام. فقلت في نفسي: هذا جابر رضي الله تعالى عنه بعثه النبي في حاجة وجاء والنبي يصلي فسلم عليه، وكان هذا معتادا مألوفا، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في نفسه هما أن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو غما أن سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه السلام. قال في نفسه جابر: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أن أتيته أني قد أبطأت عليه، أي أني تأخرت عليه، فهذا سبب عدم رده للسلام عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا ظن جابر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم سلمت عليه، أي أعاد عليه السلام وهو في صلاته فلم يرد عليه، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، يعني علم أنه يعني الأمر خطير وتظن أنه أمر كبير، حيث كرر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. ثم لما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال له: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. فدل هذا على أن الصلاة لا يرد فيها على المخاطب المتكلم، وهذا بيان تغير الحال التي كانوا عليها. لأنه لو كانت هذه حاله مع أصحابه أنه لا يكلم أحداً ولا يكلمه أحد في صلاته، لما وقع في نفس جابر هذا الهم العظيم والحمل الشديد بسبب عدم رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى منع الكلام في الصلاة، هل كان ذلك في مكة أو كان ذلك في المدينة؟ على قولين، فمنهم من قال إن تحريم الكلام كان في المدينة، يدل لذلك حديث زيد بن أرقم وحديث جابر، فإن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه من الأنصار، وأخبر عما كان عليه الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يسلمون عليه، كان بعضهم يكلم بعضا في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، حتى نزل قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذه الآية بالاتفاق آية مدنية، ويدل له أيضا حديث جابر، فإن جابر من الأنصار رضي الله تعالى عنه، والحدث الذي جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: بل كان نسخ الكلام في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، ف فيرد علينا، يعني يخاطبهم، لأن السلام خطاب وإن كان دعاء لكنه خطاب للمسلم. كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي وذلك في هجرتهم إلى الحبشة رضي الله تعالى عنهم سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال في سبب عدم الرد: إن في الصلاة لشغلا، أي في أمر الصلاة والإقبال عليها اشتغال عن خطاب الناس والحديث معهم وتبادل الكلام في الحوائج مع الخلق، فهي خلوة بين العبد وربه، هي مناجات ينزل بها العبد حاجته بربه ينقطع بها عن كل ما سواه، عن كل ما عداه جل في علاه، يقبل على ربه بقلبه فلا يشتغل بغيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة إيش لشغلة، أي ما يشغل المؤمن عن أن يلتفت إلى غيره أو يشتغل بشأن من شؤون الدنيا أو بشأن من شؤون الناس وحوائجهم، بل لا يشتغل إلا بمناجاة ربه والإقبال عليه جل وعلا والذل والانكسار بين يديه سبحانه وبحمده. هذا الحديث قال فيه بعض العلماء إن قوله إن في الصلاة لشغلة كان بمكة، لأن عودة عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة، وقال آخرون بل كانت عودته رضي الله تعالى عنه بعد الهجرة في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعهده بالمدينة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب حتى تتفق الروايات مع هذه الرواية مع رواية زيد بن أرقم ورواية جابر في أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ومنعوا من ذلك. الآية التي أمروا فيها بالسكوت هي قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر الله تعالى المؤمنين بالمحافظة على الصلوات. هذه الآية من العجيب أنها جاءت بين آيات الطلاق، هذه الآية الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى والأمر بالقيام على هذا النحو قنوتا لله عز وجل جاءت في ثنايا آيات الطلاق، مما يدل على أن صلاح صلتك بالله سبب لصلاح صلتك بالخلق. هذا من الحكم في مجيء آية الأمر بالمحافظة على الصلاة في ثنايا آيات الطلاق، فقبلها خمس أو أربع آيات وبعدها جملة من الآيات في شأن الطلاق وأحكامه، ثم جاء الأمر بالمحافظة على الصلاة بين تلك الآيات، وهو لفت نظر وتنبيه للمؤمن أن مما تستقيم به حاله وتصلح به أموره ويستقيم به معاشه أن يقيم صلته بربه. أمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. هذا لا يعني ألا يقع طلاق، لكن صلاح ما بينك وبين الله يحملك على حتى في الطلاق أن تراعي حدود الله وأن تراعي أحكامه وأن تحفظ حدوده وألا تتعدى ما شرع لك فيه. قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، المقصود بالصلوات هنا الصلوات المكتوبة التي أمر الله تعالى بها، ثم قال: والصلاة الوسطى. وقد اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى ما هي، فمنهم من قال العصر، منهم من قال الفجر، منهم من قال الفجر والعصر، منهم من قال الفجر والعشاء، منهم من قال الظهر، منهم من قال المغرب، أقوال عديدة. أقرب هذه الأقوال أن الصلاة الوسطى اسم لكل صلاة فرضها الله تعالى، فهي وسطى أي فضلى، هكذا قال بعض أهل العلم، وهذا القول له حظ من النظر. وقال وأرجح الأقوال فيه إذا كان ولا بد من تعيينها بصلاة، فأرجح الأقوال أنها صلاة العصر، لما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لم يكن قد شرع الله تعالى صلاة الخوف لأهل الإيمان، فكانوا قد شغلوا برد المشركين عن المدينة حتى فاتت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاتت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فات النبي صلى الله عليه وسلم حتى فات على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملأ الله قبورهم وقلوبهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة العصر، صلاة العصر. فهذا تفسير النبوي، وبه يعلم أن الصلاة الوسطى إذا أريد تعيينها ولا بد فإنها صلاة العصر. وأما على القول بأنها تشمل كل الصلوات فله حظ من النظر، فكل صلاة شرعها الله وفرضها فهي وسطى، أي عدل فضل، فإن الوسط هو العدل الخيار، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة إيش؟ وسطى، أي عدلا خيارا. فكذلك الصلاة المشروعة المأمور بها كلها عدل خيار، كلها فضلة تجلب الخير والبر والسعادة للخلق في الدنيا والآخرة. وقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، هذا موضع الشاهد في الآية في منع الكلام، حيث قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. هنا الأمر بالقيام في الصلاة، وهذا هو الأصل في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل في الصلاة أن يأتي بها المصلي قائما، ولذلك قال الله تعالى: وقوموا لله. وهنا تنبيه لكل قائم أن يقوم لله، فبيان المقصود بالعمل. من المقصود بالصلاة؟ هل نقوم للصلاة عادة؟ هل نقوم للصلاة لندفع عنا مذمة الناس؟ هل نقوم بالصلاة لجلب مدحهم؟ لا، كل هذا لا ينفع. الذي ينفع وأمر الله تعالى به هو أن تقوم لله، وقوموا لله لا تقوموا لغيره. ومن استشعر هذا المعنى كان هذا حاملا له على إتقان الصلاة وتجويدها، فإنه يقوم لله لا يقوم لسواه سبحانه وبحمده. وقوله جل وعلا: قانتين، أي خاضعين، هكذا قال جماعة من أهل العلم والتفسير. وقد ورد في تفسير القنوت معان عديدة، فاللغة تتسع لمعان عديدة في كلمة واحدة. فالقنوت يطلق ويراد به الطاعة، ويطلق ويراد به الخشوع، ويطلق ويراد به الدعاء، ويطلق ويراد به العبادة، ويطلق ويراد به طول القيام ودوام الطاعة، يطلق لمعاني عديدة. لكن ما المقصود بالقنوت هنا فيما يظهر والله تعالى أعلم؟ أن المقصود بها كل المعاني. فقوموا لله قانتين طائعين، قوموا لله قانتين خاشعين، قوموا لله قانتين أديموا وأطيلوا القيامة لله عز وجل، فإن القيام في الصلاة يفتح للعبد أبوابا من البر والرحمات والهبات والعطايا لا يرد له على بال ولا يدور له في خيال. ففضل الله عظيم، من وقف بين يديه نال من عطاياه وهباته شيئا كبيرا، حقق به شكر الله عز وجل. لذلك كان سيد الورى وإمام أهل التقوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه. ايش معنى تتفطر قدماه؟ يعني تتشقق من طول القيام بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القيام العظيم الطويل هو لله، لما فيه من الإقبال عليه والإخبات إليه ورجاء ما عنده سبحانه وبحمده. فالله تعالى يقول: قوموا لله قانتين، يشمل كل هذه المعاني. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بيّن معنى من المعاني، وهو مما يكمل به الخشوع، أن لا تكلم غير الله في صلاتك. ولهذا قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، استدلالا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي وقوموا له خاشعين. ومن مقتضيات الخشوع ولوازمه أن تقطع النظر إلى سوى من وقفت بين يديه وهو رب العالمين جل في علاه، فإنه لا يتحقق لك الخشوع وأنت متعلق بالآخرين، سواء فكرا وذكرا أو كان نظرا أو كان قولا، لكن أعظم ذلك هو القول، أعظم مجافات ومباينة هو أن تتكلم مع الناس وأنت بين يدي الرب جل في علاه، وهذا لا شك أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تقف بين يديه وأن تحدث غيره وأن تلتفت إلى سواه. أرأيت لو وقفت بين يدي شريف أو عظيم أو ذا بين يدي ذي مكانة من الخلق، أكنت تشتغل بمحادثة الناس كل من جاء وذهب؟ أم أنك حتى أحيانا في الهاتف عندما تكلم شخص له منزل مدير أو كبير أو تجدك إذا جاء أحد يريد أن يتحدث معك تشير إليه تصمته لأنك مشغول بالحديث، ولو كنت لا تتكلم حتى لو كنت تسمعه تصمت من يتحدث معك لجلالة الموقف، فكيف بالوقوف بين يدي الله رب الأرض والسماوات؟ يا أخواني إذا أدركنا هذا المعنى وعظيم قدر قام في قلوبنا عظيم قدر وقوفنا بين يدي ربنا جل في علاه، بالتأكيد لن ينشغل الإنسان بسوى من وقف بين يديه، سيقطع كل تعلق، والشريعة جاءت بتأكيد هذا المعنى حتى منع أن يمر أحد بين يدي المصلي لأجل ألا يشتغل بالمار عن الفكر والذل والانكسار بين يدي من هو بين يديه جل في علاه. فقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين فسره زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه والصحابة فهموا منه وجوب الصمت وعدم الكلام في الصلاة، فامتنع فقال رضي الله تعالى عنه فأمرنا بالسكوت، الآمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المترجم المبين لقول الله تعالى كما قال تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيان القرآن هو مهمة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فقد بينه بين من معاني القنوت في قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين الإمساك عن الكلام في الصلاة، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وهذا يشمل كل ما يتكلم به الناس. وقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة من المسائل المتعلقة بالكلام في الصلاة بعد الاتفاق على أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. اختلف العلماء فيما إذا حصل كلام من الإنسان، فقالوا إن كان جاهلا فإن هذا لا يفسد صلاته، كما جرى من معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه فإنه تكلم لكن كلامه كان عن جهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فلو تكلم الإنسان جاهلا في صلاته لم يؤثر ذلك على صحتها، لكنه إذا علم وعرف أنه لا يجوز الكلام ولا يصلح ثم تكلم فإن صلاته تبطل بالكلام، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء أن المتكلم في صلاته إذا كان واعيا عالما فإن صلاته تبطل. واختلفوا في كلام الناس إذا تكلم الإنسان وهو ناس هل هذا يؤثر على صحة صلاته أو لا، والحال في النسيان على نوعين، ينسى أنه في صلاة فيتكلم وهذا يعني قد يجري، لكن هكذا ذكر العلماء قد يبعد يعني كيف ينسى أنه في صلاة، لكن يمكن أن يكون هذا وهي حال ذكرها العلماء أن ينسى أنه في صلاة فيتكلم، فجمهور العلماء على أن صلاته لا تفسد بهذا الكلام لأنه ناس، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان، وما استكره عليه. وهذا محل اتفاق في أن النسيان يسقط المؤاخذة، يسقط العقوبة. فإذا فعل الإنسان شيئا من المحرمات ناسيا، أو ترك شيئا من الواجبات ناسيا، فإنه لا يأثم، لا إثم عليه، لكنه قد يترتب على هذا النسيان أحكام فيما يتعلق بالكلام لا يترتب عليه شيء، إنما يسقط عنه المؤاخذة ويتم صلاته، لا يجب عليه الإعادة. هذا إذا كان ناسيا أنه في صلاة. إذا كان في صلاة فنسي وتكلم نسيانا وهو يعلم أنه في صلاة، لكن نسي فتكلم إما لاندهاش أو لشيء من العوارض فنسي وتكلم، هذا كذلك الصواب أنه لا تبطل صلاته إذا كان مغلوبا ناسيا. أما إذا كان ذاكرا فإن ذلك يفسد صلاته. هاتان حالان، الحالة الأولى كلام الجاهل، أن تحريم الكلام في الصلاة، كلام الناسي. هنا مسألة وهي مسألة تهم حقيقة، هو فيما إذا تكلم الإنسان ذاكرا عالما لكنه تكلم لضرورة، كان يمر شخص أعمى ويشرف على هلكة فيكلمه لتنبيهه ألا يقع في الهلكة، أو يقع حريق فينبه مثلا، يعني يتكلم لضرورة، هل هذا يفسد الصلاة أو لا؟ العلماء لهم في هذا قولان، منهم من قال إنه يفسد الصلاة فيستأنفها من جديد، ومنهم من قال إن هذه حال ضرورة وهو مما يجب عليه أن ينبه إليه في مثل هذه الحال، إذا كان يفضي إلى هلكة الشخص الذي ينبهه. وهذا القول له حظ من النظر، أنه إذا كان الكلام لضرورة يحصل به هلاك فإنه لا تفسد به الصلاة، بل يمضي في صلاته ولو حصل منه التنبيه، ولو أنه أخذ بالقول الآخر وهو قول جماعة من أهل العلم وقول الجمهور أنه يستأنف الصلاة، هو يؤذن له في الكلام لكن يجب أن يستأنف الصلاة لأنه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فله وجه. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا اضطر إلى الكلام للإنقاذ من هلكة أو التنبيه لشيء لا بد من التنبيه إليه فلا حرج في ذلك ويمضي في صلاته. المسألة التي أيضا يحتاج إليها هو كلام الإنسان فيما يصلح صلاته، إذا تكلم الإنسان في شيء تصلح به الصلاة كمأموم يريد أن ينبه الإمام، الإمام جلس في الصلاة وقالوا سبحان الله نبه مرة مرتين ما انتبه الإمام ومضى وقد بقي عليه ركعة من صلاة مثلا، فهل له أن يتكلم؟ هل للمصلي أن يتكلم فيقول له قم بقي عليك ركعة؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان، من أهل العلم وهو قول الجمهور أنه ليس له أن يتكلم بشيء يخاطب فيه الآدميين في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال آخرون بل يجوز الكلام في هذه الحال ولا تفسد به الصلاة لأنه كلام لإصلاح الصلاة، فهو كلام لمصلحة الصلاة وليس لأمر خارج. واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ لأنه صلى العصر أو الظهر ركعتين وهي أربع ركعات لأنه في المدينة، قال أقصرت الصلاة فنسخت من أربع ركعتين أم نسيت؟ ما في احتمال ثالث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى صلى الله عليه وسلم. فقال له ذو اليدين، هذا بناء على ظنه صلى الله عليه وسلم وأنه أتم الصلاة، فقال له ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله. لما انتفى احتمال القصر لم يبقى إلا النسيان، فقال بل نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال: ما تقولون فيما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وأتم صلاته ثم سجد سجدتين. هذه المحادثة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه كلام، هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صدرت حال عذر، لأنه يظن صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد تمت، وهي بالنسبة لذي اليدين استفصال واستعلام، هل نزل تشريع أو لا. لكن لما استمر في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الكلام في الصلاة لمصلحتها لا حرج فيه. وهذا القول قال به الأوزاعي، وهو أحد القول، وهو رواية في مذهب مالك، قيل إنه مذهب الإمام مالك، وقال به جماعة من أهل العلم، وله وجه قوي أنه إذا احتاج، إذا لم يكن ثمة سبيل لتنبيه الإمام إلا أن يتكلم معه، فإنه لا بأس بالكلام فيما يتعلق بإصلاح الصلاة. وهذا يحدث الآن يعني في كثير من الجماعات، أو في كثير من الأحيان يفرأ يسلم الإمام عن صلاة ناقصة أو فيها خلل، فلما يسلم يقول له الجماعة: ها احنا صلي في نقص في صلاة. قد يدور حديث بينهم في 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 استفصال واستبانة هل حصل نقص أو لا، ثم يتبين أن صلاته ناقصة فيستقبل صلاته ولا يجب عليهم إعادتها من جديد. فكان هذا مندرجا في أنه كلام إما عن نسيان أو كلام لمصلحة الصلاة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا احتاج الإنسان أن يتكلم فيما يصلح صلاته فلا حاجة أن يتكلم، لكن ينبغي أن يقتصر في كلامه على ما يؤدي الغرض، ما تصير سالفة وأخذ عطاء ومبادلة حديث، لا، بما يؤدي الغرض الذي تصلح به الصلاة. هذا هو الراجح فيما يتعلق بهذه المسألة، وبه يعلم أن الاستثناء هنا مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام هنا كان لأجل الإصلاح، لأن المسوغ للكلام في هذه الحال هو لأجل إصلاح الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه. قال
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله بعدما تقدم لأجل بيان أنه إذا ناب الإنسان شيئا، إذا أناب الإنسان شيء في صلاته، يعني إذا عرض للإنسان شيء في صلاته كيف ينبه وقد منع من الكلام. الأصل في التنبيه أن يكون بالتسبيح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا تنبيه إلى الطريق الذي يحصل به لفت نظر الإمام أو من يريد أن ينبهه وهو في صلاته بالتسبيح. فقوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال، يعني في حال صلاتهم يستعملون التسبيح عوضا عن التنبيه بالكلام الذي فيه خطاب للبشر، لأن التسبيح من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فينبه، فقوله التسبيح للرجال أي إذا نابهم شيء في صلاتهم. ولذلك لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موقف من المواقف، وهو عندما جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تأخر عن الصلاة فصلى بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ضربوا أفخاذهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينبه أبا بكر حضور النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت أبو بكر لما أكثر الناس الضرب على أكفهم أو على أفخاذهم لينبه أبا بكر. نكمل بعد الأذان. ففي هذه القصة قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، جاء النبي وهم يصلون وصف صلى الله عليه وسلم في الصف، فلما رآه الناس أخذوا يصفقون تنبيها لأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر، ذلك أنهم لا يتمكنون من الكلام إذ الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فالتفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأتم، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم الصلاة صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم بعد أن فرغ من صلاته: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ صلى الله عليه وسلم. ثم قال في تنبيهه: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. أي أمر صلى الله عليه وسلم من نابه شيء، أي عرض عليه شيء في صلاته يحتاج معه إلى أن ينبه أو إلى أن يلفت نظر أحد، سواء كان ذلك الأحد إماما أو مأموما أو أجنبي ليس إماما ولا مأموما، كان ينبه مثلا شخصا لأمر يحتاج إلى تنبيه وهو غير مصلي، فإنه يستعمل التسبيح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء، إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. وقد جاء في بعض الروايات بيان معنى التسبيح في قوله فليسبح، وفيما معنى قوله التسبيح للرجال، قال: فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت أي انتبه إليه وقضى حاجته التي نبه إليها. وقد فارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرجال والنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فجعل التصفيق للنساء. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وهو الذي جاءت به الرواية: إذا نابكم أمر في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. وقال بعض أهل العلم: بل المرأة والرجل سواء في التنبيه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: والتصفيق للنساء على وجه الذم له، لا على وجه أنه وسيلة التنبيه بالنسبة للنساء. لكن هذا القول يرده الرواية التي في الصحيح التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء، فجاء التصريح بأن التصفيق للنساء. والتسبيح للرجال هو التنبيه بقول سبحان الله كما جاء ذلك في بعض روايات الصحيح، وبه يلتفت إليه، وهذا فيما إذا كان تسبيحا لخلل أو أمر يحتاج إلى تنبيه. أما إذا كان التنبيه لخطأ في القراءة فإنه يفتح عليه بذكر ما أخطأ فيه، فإذا ترك آية مثلا أو أخطأ في قراءتها فإن المأمومة يفتح على إمامه بقراءة ما ترك أو بتصويب ما أخطأ في قراءته، فإن ذلك مشروع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن به، بل لما ذكر أبي أنه ترك صلى الله عليه وسلم آية في القراءة قال: هل لا نبهتني أو هل لا فتحت علي أو نحو ذلك، في بيان أن المشروع في تنبيه الإمام للخطأ في القراءة أن تقرأ الآية التي ترك أو تقرأ الآية صوابا التي أخطأ في قراءتها. وأما التسبيح فهو لما يقع من خلل في صلاة أو ما يحتاج إلى التنبيه حتى ولو لم يكن في شأن الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. والمقصود بالتصفيق في قول وليصفق النساء هو ضرب اليد أصابع اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى على هذا النحو. منهم من قال تضرب بإصبعين، ومنهم من قال بثلاث أصابع، ومنهم من قال تضرب بالراحة. والذي يظهر أن الأمر في ذلك سائغ، فكل ما يكون من وجه التنبيه الذي فيه ضرب اليد باليد على وجه لفت النظر فإنه يحقق المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم وليصفق النساء، وذلك سواء كان في تنبيه الرجال أو في تنبيه من يحتاج إلى التنبيه، فلا فرق في ذلك بين أن يكون هذا في حضرة الرجال أو تريد أن تنبه أحدا من الناس من محارمها ولو لم تكن في حضرة رجال أجانب. فالعموم في قوله ولتصفق النساء أو التصفيق للنساء يدل على أنه وسيلة التنبيه للمرأة مطلقا. نجيب على الأسئلة من السؤال.